أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحثنا اليوم بعنوان غايات الوضوء. الإنسان عندما يتوضأ يتوضأ لغاية معينة كالكون على طهارة، أو يتوضأ للصلاة، أو لأي شيء يشترط فيه الطهارة. فالعبادة التي يأتي بها الإنسان، كل عبادة يأتي بها الإنسان ويتوضأ من أجلها تسمى غاية الوضوء. هذه الغايات تنقسم إلى أقسام. القسم الأول شرط في الصحة، يعني بمعنى آخر أن الإنسان لا يصح منه العمل العبادي إلا بالوضوء. وهذا القسم أيضا يتفرع منه عدة أمور. الأمر الأول الصلاة. الصلاة واجبة كانت أم مستحبة لا تصح إلا بالوضوء، لأنه كما ورد في الحديث الشريف لا صلاة إلا بطهور، ولأيضا لآية الوضوء. فإذا لو صلى الإنسان من دون وضوء الصلاة تكون باطلة. إذا جميع أنواع الصلوات الواجبة أو المستحبة لا تصح إلا بالوضوء أو بالطهارة. ممكن الإنسان يكون عليه غسل جنابة مثلا فيكفي عن الوضوء، باستثناء صلاة الأموات. صلاة الميت لا يشترط فيها الوضوء، لأنها في الحقيقة ليست صلاة وإنما هي دعاء. القسم الثاني مما يشترط فيه الوضوء، مما لا يصح إلا بالوضوء، الأجزاء المنسية من الصلاة. لو أن الإنسان نسي التشهد، أو نسي مثلا السجدة الواجبة وأراد أن يأتي بها، طبعا يأتي بها بعد الصلاة بعد السلام، لكن لو حدث منه حدث عليه أن يتوضأ ثم يأتي بالجزء المنسي للصلاة. أما بالنسبة لسجدتي السهو، هل يشترط فيها الوضوء؟ الواحد سهى في صلاته، تكلم مثلا سهوا، قال لولده أو قال الزوج لزوجته سهوا آتيني مثلا بكوب الشاي، نسى أنه في الصلاة سهى، فعليه أن يأتي بسجدتي السهو. هل يشترط أن يكون على وضوء؟ هنا قال أكثر الفقهاء أنه الأحوط استحبابا، الأحوط استحبابا أن يأتي بالوضوء، لكن ليس شرطا. يعني لو واحد أتى بسيدتي السهو من دون وضوء صحت منه ذلك، أكثر الفقهاء عندهم الأحوط استحبابا، إلا السيد محمد سعيد الحكيم فعنده الأحوط وجوبا من الفقهاء المعاصرين. الشيء الثالث مما لا يصح إلا بالوضوء الطواف الواجب. ونقصد بالطواف الواجب ما كان جزءا من الحج أو العمرة وإن كان مستحبين. لأنه أنت الحين لو رحت عمرة مثلا، عمرة مستحبة، طبعا واجبة هذا شيء مؤكد، مستحبة لابد أن تأتي فيه بالطواف. الطواف جزء من شنو؟ من العمرة، جزء من العمرة. فلا يصح لك الطواف إلا بالوضوء. إذن الطواف الواجب هو ما كان جزءا من الحج والعمرة، وإن كان الحج مستحبا أو كانت العمرة مستحبة. لكن لو أتى الإنسان بطواف مستحب، بطواف مستحب ما العلاقة لا بعمرة ولا بحج، يستحب للإنسان أن يطوف في أي وقت حتى يدخل الحرم ويطوف، طواف مستحب، هذا لا يشترط فيه الوضوء، يصح للإنسان أن يأتي بالطواف المستحب من دون وضوء. نعم لو أراد أن يصلي ركعتي الطواف اشترط فيه الوضوء، لا تصح الصلاة كما قلنا، وإن كانت الصلاة مستحبة لا تصح إلا بالوضوء. وقد إذن عندنا القسم، هذا هو القسم الأول، القسم الأول هو ما يشترط في صحته الطهارة. بمعنى آخر لو أن الإنسان أتى بالعمل من دون وضوء وطهارة يقع العمل باطلا، هذا القسم الأول. إذن شرط في الصحة، هذا القسم الأول. الشرط القسم الثاني شرط في الجواز. هناك بعض الأعمال شرط يشترط في جوازها الإتيان بالوضوء. بمعنى آخر أن الإنسان لو لم يكن على وضوء يحرم عليه ذلك العمل. مثل ماذا؟ مثل الأمور التالية: الأول مس خط القرآن الكريم. لو أراد الإنسان مس القرآن الكريم وأراد أن يمس خطه، خط القرآن، لا يجوز إلا إذا كان على طهارة، إذا كان متوضئ على وضوء. إذن هو شرط في الجواز، الوضوء هنا شرط في الجواز، ولو لم يتوضأ حرم عليه مس خط القرآن الكريم. طبعا في هذا مسألة القرآن الكريم، واحد يجيب هنا القرآن، هذا موجود هنا القرآن. طبعا القرآن الكريم هنا عدة مسائل بالنسبة لمس خط القرآن. لا فرق بين الآيات الكريمة بين أن تكون في المصحف أو أن تكون في أي شيء آخر. لو الآن آية مكتوبة في صحيفة نفس الشيء ما يجوز تلمسها إذا أنت لم تكن على وضوء. آية موجودة في مجلة نفس الكلام، في منهج دراسي، في كتاب، في دفتر. إذن الآية أينما كتبت لا يجوز للمحدث أن يمسها حتى لو كان في المسجد. الآن مثلا هنا في آية، هذه الآية اللي في المحضر، ما يجوز لواحد المحدث أن يمسها، لا بد أن يكون الإنسان على وضوء. ولا فرق في الكتابة بين أن يكون بالقلم أو أن يكون بالتطريز أو أن يكون بالحافر أو بالنحت أو بأي نوع من أنواع الكتابة، أي نوع من أنواع الكتابة لا يجوز للمحدث أن يمسها. كما أنه أيضا لا فرق بين أي خط من خطوط الكتابة حتى المهجور منها، حتى المهجور، حتى لو هناك خط أصبح مهجورا كالخط الكوفي مثلا، أيضا لا يجوز للمحدث أن يمس خط القرآن بأي نوع من الخط. نعم لو وضع على القرآن الآن مثلا بعض المصاحف اللي توضع من أجل الفواتح حطوا عليها نايلون على تغليف على الورق، هذا جيد لو يصير، يعني لو واحد يتبرع في كل المصاحف المعدة للقرآن الكريم للفواتح، لأن في ناس يجوا ما يكونوا على وضوء، يقوم يلمس إما جهلا بالمسألة إما عند علم أو غفلة ويرتكب حراما. فإذا غلفت المصاحف تغلف يجوز للإنسان أن يمسها، لأنك ما تمس الخط مباشرة، أنت تحط إيدك على النايلون فصير ما في إشكال. أما مس جلد القرآن، هذا الجلد جلد القرآن، أو مس حاشية القرآن مثلا من هنا الهوامش التي ليس فيها كتابة، الهوامش هذه البيضاء اللي فيها كتابة، هذا يجوز. يعني لو إنسان لم يكن على وضوء يجوز أن يمسك القرآن هكذا من دون أن يضع يده على شنه، على رسم القرآن أو على خط القرآن هكذا، ما في إشكال. طيب هل يجوز للإنسان أن يمس كلمة من القرآن؟ يعني الآن لو أخذت كلمة وكتبتها في دفتر كلمة وأنت تقصد بها الموجود في القرآن، أيضا لا يجوز، سواء كانت إذن آية كاملة أو كلمة واحدة بل أو حرفا، لو حرف واحد وتقصد به من الآية جزء من الآية القرآنية أيضا لا يجوز. بل قال الفقهاء أنه حتى الشد على الأحوط وجوبا، حتى الشد والمد في القرآن الكريم إذا كان المقصود بها جزء من الآية أيضا لا يجوز للإنسان المحدث أن يمسها. أما مسك القرآن هكذا أو حمله لغير المتوضئ أو لغير الذي للمحدث الذي ليس على طهارة فهذا مكروه، يكره للإنسان المحدث أن يحمل القرآن أو أن يقرأ فيه، يمسكه من الحواشي. إذن شرط في الجواز، الأمر الأول مس خط القرآن الكريم. الأمر الثاني في الجواز، شرط في الجواز، مس اسم الجلال عز وجل، كلمة الله، الله جل وعلا، هذا أيضا لا يجوز للمحدث أن يضع يده عليها. بل قال الفقهاء وإن كانت بلغة أخرى، بأي لغة كانت اسم الجلالة بالتحديد كلمة الله عز وجل، بأي لغة كتبت، بالفارسية بالإنجليزية بالفرنسية بالأردو بأي لغة، لا يجوز للإنسان المحدث أن يمسها. أما بالنسبة لترجمة القرآن الكريم، إذا القرآن ترجم بلغات أخرى هذا يجوز للمحدث أن يلمسه، لأنه هذا ليس قرآنا، الترجمة ترجمة القرآن ليست قرآنا، إنما هي ترجمة للألفاظ لكنها ليست قرآنا، وبالتالي يجوز للمحدث أن يلمسها. أما اسم الجلالة جل وعلا فلا يجوز بأي لغة كان للمحدث أن يلمسها، وكذلك أسماء الله الخاصة به أيضا لا يجوز للمحدث أن يلمسها، الخاصة به مثل كلمة الرحمن، كلمة الرحيم، كلمة الخالق الرازق، الألفاظ الخاصة بالله عز وجل هذه أيضا لا يجوز لمسها. أما أسماء الأنبياء وأسماء الأئمة عليهم السلام فهل يجوز للمحدث أن يلمسها؟ كلمة النبي محمد صلى الله عليه وآله لذكره صلوا عليه، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. حسن علي إلى آخره، هل يجوز للمحدث أن يمسها؟ هنا قال الفقهاء بأن الأحوط للمحدث عدم لمسها، إما احتياط وجوبا كرأي السيد صادق الشيرازي والسيد محمد والشيخ بهجت وبعض الفقهاء الآخرين لحظة وجوبا ما يجوز، وإما لحظة استحبابا لا يجوز لمسها، مثل السيد الخوي والسيد السيستاني ومجموعة من الفقهاء عندهم الأحوط استحبابا عدم لمس أسماء الأنبياء أو أسماء الأئمة والسيدة فاطمة الزهراء عليه السلام للمحدث. إذن القسم الثاني هذا فيما يتعلق بشرط في شنو؟ في الجواز. شرط في الجواز بمعنى أنه لا يجوز للغير المتوضئ أو لغير الكائن على طهارة أن يمس هذه الأمور. القسم الثالث شرط في الكمال. شرط في الكمال يعني شنو؟ مثل قراءة القرآن الكريم، إن الإنسان يريد يقرأ القرآن الكريم، فشرط في كمال القراءة أن يكون الإنسان على طهارة. أو شرط في تحقق فعل معين. شرط في تحقق فعل معين مثل شنو؟ مثل الكون على طهارة. الكون على طهارة، فإذا أراد الإنسان أن يحقق هذا الفعل شرط أن يحقق الكون على طهارة، عليه أن يتوضأ. إذن الوضوء إما شرط في الصحة وإما شرط في الجواز وإما شرط في الكمال وإما شرط في تحقق فعل معين. هذه أبرز ما يتعلق بغايات الوضوء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.